الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 107 على 1 تحت عنوان من أحكام البيوع وحوادث لا أول لها. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من صفر 1414 هجري، الموافق 22 من الشهر 8 1993 ميلادي.
يجوز أن تشتري صاعين من تمر رديء لصاع من تمر جيد أو العكس. لماذا؟ لأن التمر من هذه الأصناف الستة التي شرط فيها الرسول عليه السلام الشرطين المذكورين آنفا، النقد والمثلية. العملة الورقية الآن نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن، قيمتها مقدرة بالذهب، فأنت لما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية، لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية. من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جدا، وهي العملات الورقية في عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طبعا في عليها زكاة، وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف ليس عليها زكاة. بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن لا فقه عنده يقول هذه الأملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب، فإذا يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة. فإذا استحضرنا إذا هذه الحقيقة، فلا بد والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند صرف عملة ورقية بعملة ورقية، أنه لا يجوز التفاضل بينها. من مشاكل العصر الحاضر الآن ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات. هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سببا من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع، أو بغنى مفرط جدا جدا، وهذا معروف لديكم جميعا مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة هذا أمر لا يجوز شرعا، وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لابد له منها. أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رخصت، ينزل السوق ويشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين، حتى يترقب يوما ترتفع هذه العملات الورقية فيبيعها وهكذا. هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس. هذا كان موضوع السؤال السابق. خلاصة القول أن العملات النقدية الورقية اليوم هذه يجب الحذر من أن يواقع المسلم فيها المخالفة للشريعة. نعم.
اعتبار المماثل هنا لهذه الأصناف الستة بالحجم ولا بالوزن مثلا؟
هذه بالوزن، وزن بالوزن، وزن كذاب والكذبة.
طيب التمر مثلا؟
ولعله كله التمر بالكيل.
اوكي.
اي نعم.
الحاق المدوره.
اول بارك فيك. تفضل.
بعض الفقهاء وسع الاصناف الربويه سته، ادخل فيها كل المكيلات من المطعومات والاثمان كذلك.
هذا التوسع راه غير محمود، واذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحه، وكذلك الكيل والوزن، فما كان مكيلا وموزونا يلحق في الاصناف الثانيه السته المذكوره
من المطعومات.
اي نعم. تفضل. ايش عندك؟
الان دائما شيخنا بالعملات، يعني يحصل انه شخصين من نفس البلد يغادروا الى بلد اخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا، فرد الدين اذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد اللي يعني نقد البلد اللي تداينوا فيه ولا بنقد بلدهم؟ واذا يعني حصل عمليه، يعني يحصل عمليه تقدير اذا حصل اختلاف في السعر؟
هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمه. العله في الموضوع استقرار قيمه العمله الورقيه او عدم استقرارها. فاذا واحد اردني مثلا استقرض من كويتي او العكس، وبقيت العمله المستقرضه بنفس القيمه، هي يوفيه اياها هي بعينها، ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء. لكن النقطة الحساسة في الموضوع اذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها. هنا لا ينظر الى البلد، انما ينظر الى الهبوط. اذا هبطت فلابد للمدين ان يعوض نسبة الهبوط للدائن، لانه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم، هل جزاء الاحسان الى الاحسان. ولكن هذا يقابله على العكس تماما، وان كنا هذا لا نراه في هذا الزمان، انه عملة ارتفعت قيمتها. يعني زيد من الناس استقرض 20 دينارا، لكن ال20 دينار صارت مثلا 25، فكما روي هناك تقدير النقص، ايضا بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة، على اساس من قوله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو الجواب. تفضل.
واحد مثلا احتاج يصرف 20 دينار اردني بدنانير اردنية، فلما اجى هذاك ما لقيش معاه الا 18 على نفس مثالنا، فنقول له لا بدل ما تصرف قل له اقرضني ال 18 وبعدين انا بسدك اياه 18، هيك بيخلص. بقول لك ما هو انا بدي اتسلف، يعني ليش
بيخلص اذا كان عندك من يقرض؟
لا يعني هو ليش بده يصرف؟ عشان بيبقى محتاج لل
بارك الله فيك. اخذت الجواب. يجوز، لكن تنحل المشكلة اذا كان عندك من يقرض. هلا اي شخص بتروح عند بقال بتعطيه 20 دينار فما وجد عنده الا 18، بيقرضك 18؟
لا طبعا، ما بيعرفك ما بيقرضك.
لذلك اخي المشكلة ما هي مشكلة هذه. نعم.
عفوا في مسألة ما اتضحت عندنا.
ايه؟ لا ما في برد. نعم.
ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل او موزون،
وكذلك الكيل والوزن.
طيب هذه زيادة صحيحة
ولا؟ متى سمعت من الشيخ المزعوم ان يروي لك رواية غير صحيحة؟
ربما لم نسمع يعني.
ربما دعا عند ذاك الكوكب. فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري. اما انها صحيحة فمثل ما انكم تنطقون، اما انها صحيحة فهي ظن المسلم. عفوا، اما انها في البخاري فهي ظن المسلم.
معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا او وزنا.
ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الاخ هنا. ليس كذلك مثلا سيارة بسيارة، هذه لا تكال ولا توزن، وهناك توسعة كبيرة جدا، يعني في تضييق من جهة وفي توسعة من جهة اخرى. وهذا احسن من التوسعة التي لا حدود لها.
اذا قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية، يعني اجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا من بعض الاثار عن السلف، لانهم كانوا يجيزون يعني الفارق بين الدراهم المكسورة او التي تكون اقل من الدراهم الاصلية او تسمى بالزيوف، فهل لهذا الاستدلال يعني وجه؟
العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا، اما المعادن اخرى مثل النحاس الاصفر او الاحمر او ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد، لكن لا يجوز تنزيل العمل الورقي منزلة هذه الدرائم التي هي كما قلت زيوف، لان هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف. نعم.
هل في نفس الموضوع هل يترتب على ذلك لا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الامور قرضا بمال؟
لا ايش؟
الامور الاخرى من المكيلة والموزونة كالتفاح والعنب، معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لانه لم يتم المقابضة يدا بيد.
يا اخي البحث ليس في القرض، بارك الله فيك، البحث في البيع والشراء.
جميل، هذه الاعيان كل موزون ومكيل لابد من التقابض.
في اي؟ في القرض ام في البيع؟
لا في البيع.
طيب،
ومعنى ذلك اذا اخذت انا عنب مقابل ذهب لابد ان نتقابض قبل انفضاض المجلس.
لكن في تمام الحديث فاذا اختلفت الانواع فبيعوا كيف شئتم، كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح.
جميل.
اما اذا اختلفت الانواع فبيعوا كيف شئتم
على ان يكون يدا بيد، الحديث اشترط اليد بيد.
اذا لم تختلف.
جميل. الان لا، اذا اختلفت لابد من يد بيد، هكذا نص الحديث.
اي نعم.
الثمنية والكيل.
نعم، الذهب بالذهب والفضة، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم او كيف شئتم يدا بيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعفانا من مسألة المزايدة، لكن ما اعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الاصناف.
ايوه كذا.
واذا اذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له ان يسجل علي دينار.
لا يجوز ان يسجل عليه دينار؟
نعم، لانه ما تم التقابض، لابد يسجل اما كيلو عنب واما ادفع له دينارا.
طيب، هذه المسألة تحتاج الى امعان النظر، لكن ماذا ترى انت مدام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول وكذلك الكيل والوزن؟ انت لا اخفاك ان المسلم ما ينبغي ان يندفع الاستنكار معاملة جرى الناس عليها، لكن يكون النص على خلاف ذلك.
لا، سمعنا واطعنا.
انه هو هذا، فلذلك نقول الان ما هو الحل في مثل هذه القضية؟
السمع والطاعة.
لا، بدنا نقول اشكالي اوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن.
ان يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي اخذتها، ولا يسجل علي المقدار الاخر من المادة الاخرى. يعني اشتريت عنب كيلو عنب، فاذا اردت ان اشتري بالذهب او بالدنانير يجب ان ادفعه مقابضة يدا بيد.
تمام.
فان كان ما عندي مال انا اقترض من البقال لاخر الشهر، فعليه ان يسجل كيلو عنب فقط.
كويس.
جميل. لكن اخر الشهر على اي سعر سيحاسبني على كيلو العنب؟ على سعر يومه كما يقول الفقهاء، اما على سعر اليوم الاول الذي اشتريت به؟ هذا الاشكال الذي اشكل علينا.
طبعا سعر الوقت الذي بيعت البيعة.
اذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب، وعدنا في مخالفة الحديث.
شيخ، هو الامر فيه الحديث فيه امران،
هو كذلك.
الاول الثمنية التي هي الذهب والفضة.
اي نعم.
والامر الثاني اللي هو المكيلات.
اي نعم.
من الحبوب ويعني اطعمة ونحوها.
نعم.
فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية. يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض. اذا اختلفت. اما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط. وهذا هو بيع السلم.
ما الذي استثناه عفوا من الحديث؟
اذا اختلفت هذه الاصناف.
اذا
خديع وكيف
شيء. اذا ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها
الاسمان بارك الله.
اي نعم.
الثمن يشترط فيه التقابض.
الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الاصناف.
طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري. حديث السلم ان اهل المدينة كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قال اذا اسلفتم فاسلفوا في شيء كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا او نسيئة. فالحديث فيه امران. الامر الاول اللي هو الثمنية. والامر الثاني هو المكيل.
جميل. تريد انت عفوا بس ما نريد ان نستطرد والشيخ موجود.
لا تفضل لانه انا قلت لك المسألة بدها اعادة نظر. نعم.
اذا استثنيت هذا الفعل لتلك الاقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ انت استثنيت الان كيل بثمنية. اما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة.
الكيل بالكيل مثلا يعني قمح بشعير ما اشترط فيها التقابض.
سامحك الله. كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف.
نعم.
لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟
اللي هو المكيل بالمكيل. هذا يشترط فيه ان يكون اذا كان من صنف واحد.
مثلا ميمان.
يعني يكون مثلا بمثل ويدا بيد.
جميل اخي لا نعيد البحث. الان اتفقنا ان نفسر خلاف في نقطة معينة. الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل.
طيب.
استثنيت انت بحديث السلم. قد نسلم الان مبدئيا بهذا الاستثناء. لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟
يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغير وهم
هذا؟ الان ما نرجع لهذاك لانه هذاك مستثني. مستثنى من قبل.
والله انا اظن مثل ما يعني
الحديث عمر في اخر قال يدا في كل هذه الاصناف.
نعم.
المكيلة والموزونة.
نعم.
انا الذي اشكل علي اني حديث عهد ببحث لابن القيم. ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الان. قال رحمه الله ان الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق جديد كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير ولذلك منع الاسلام. اللي اشكل علي انه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن الوزن كذا
معروف.
إيه ثم ما ذكر
ما دام جاء النص في الحديث
انتهى الامر.
نعم.
لان الوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت
المشكلة. نعم.
اي نعم. لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج الى دراسة معينة.
هذا البحث وين
في اعلام الموقعين الثانية؟
جزاك الله. الان عندنا في بنوك بنك اسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الاول. فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الاعراف فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا للعقار. فيصبح يعني تعنى مثل هذه القضية حتى على البضائع التي يحصل فيها حديث ابن عباس نهى ان تباع السلع حتى حيث تبتاع.
هذا النوع يمكن اذا توفرت الشروط الحاقه ببيع السلف.
كيف؟
يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر.
نعم.
طيب.
لكن المهم كما انت اشرت الى الحديث وهو قوله عليه السلام من اسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم. الان كلامك كان في بيع السيارة. اذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات، بحيث انك كأنك تراها فتشتري على هذا الاساس، وحينما تحضر السيارة اليك بعد اتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم اليك، هذا يكون كبيع السلف.
هو اللي يحصل شيخ بالضبط ان الزبون يراها اولا،
ما بيبني من الذي يحصل،
لا الزبون يراها اولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة.
طيب اذا كان يراها لا عفوا اذا كان يراها انتهى الامر. شو الاشكال اذا كان يراها؟
تكون يبيعها وهي لا تزال عند الاول، ما يضر في هذا.
اذا انت في ظنك انه لم تحرج الى مكان
لا
اخر.
لا تبع ما ليس عندك.
نعم. قلت لا تبع ما ليس عندك. هذا اسمه عباس.
لا عفوا هنا ما اظن. هو يقول رآها السيارة. عند من؟ اليس عند بائعها؟
نعم عند التاجر الاول.
هذا لا يقال انه باعها ما ليس عنده. لكن نشوف كمالة القصة. ثم ايضا هذا ليس له علاقة بما قلناه انه يقاس على بيع السلف. لانه رأى بعينه. الان شو اذا المشكلة الان اللي انت طرحت السؤال من اجلها؟ هو رأى السيارة عند مالكها.
نعم.
طيب. ما القصة؟
القصة ان البنك يبيعها وهي لا تزال في حاجة التاجر الاول بمجرد الاعازة التاجر الاول.
البائع يا اخي مش هو. لا عفوا. البائع مش هو المالك. انا عم اقول انه هو رأى السيارة عند مالكها. اي عند بائعها.
نعم.
الان هنا البائع هو البنك.
نعم.
ليس هو المالك.
نعم.
كذلك.
نعم هذا المقصود.
اي شو بدك انت تحكي؟ هذا هو. طيب. البنك لماذا يتوسط الان البنك في الموضوع؟
لازم بيع الاجل.
بيع الاجل.
نعم.
طيب. بيع الاجل اما ان تعتقد بأنه جائز شرعا أو ليس بجائز شرعا. فإذا اعتقد كما أعتقد أنا أنه لا يجوز، طبعا حينما نقول بيع الأجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة، وإلا هو بيع الأجل فضل أفضل شرعا. فأنا أقول أن بيع الأجل مقابل الزيادة بالثمن نحن لا نراه جائزا.
طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟
ما.
لو كان بيع الاجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟
انا ما افرض هذه الفرضية لانه لست بحاجة اليها، اما انت ان كنت بحاجة اليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها.
هو الخلاف في يعني بيع
الاجل لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة.
سلام.
بدون زيادة.
هو السؤال كان عن بيع السلع
معروف المرابحة. هذا بدون زيادة. الصورة صحيحة.
صحيحة.
صورة بيع الأجل.
بدون زيادة.
هذه مفهومة. مشان تورط الشيخ.
أيوه.
ما نريد تورط الشيخ إن شاء الله.
هو بيقصد تورطه في الخير يعني.
يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه أن هناك بيع الصفة وبيع العين. أما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقل، أما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله.
أي طبعا هذا هو بيع السلام.
ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا أدري رأيكم فيها. قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة لا يباح أبدا. وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة.
نعم.
وذكر أمثلة كثيرة في الشرح. نعم.
لا أعتقد في يعني ضرورة او فائدة كبيرة من التفريق، لانه ما كان محرما لذاته الا يحل احيانا؟
خذني بلصة
اكثر من هيك.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح ابدا.
أي.
لا يباح ابدا.
أي.
كما نعم.
أي.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح ابدا.
أي.
واما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول
دليلها،
يقول اباحة بيع العرايا رغم انها محرمة هذا البيع ابيح. ذكر اربع خمس امثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام. نعم.
ما يجوز توسيع الامر اذا كان هناك في امثلة في السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اظن يتخذ من هذه الامثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة. انا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان، لكن هذا يفتح باب من الاستحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى. فما اعتقد الا ابقاء القاعدة على عمومها، وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فاذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده.
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله انه لم يذكر كيف نعرف ان هذا حرم لذاته او حرم سدا لذريعته.
من هون يأتي فتح الباب.
نعم.
هنا
تذكرون شيئا من هذا ولا لا يلزمكم كما لم يلزمنا؟
لا، ولو ذكرنا كان احسن، لكن ما اذكر الان.
نعم
شيخ. نعم عفوا، ولماذا نحن انتهينا مع الاخ هنا؟ ما رايكم في ثمن الزيادة مقابل الاجر؟
والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ، يعني مسألة فيها خلاف العلماء، لكن الذي يعني ارى فيه الطمأنينة لقلبي ان امر جائز. يعني
من اين جاء الجواز؟
لولا اني قلت ادب اعترضت فيه. لا تقول مثل طمأنينة للقلب، لان طمأنينة للقلب ظننت انك تقول
العكس.
اما تقول ناحية علمية امين مثلا الادلة، اما طمأنينة للقلب دائما مع المحظور، ابتعاد عن المحظور.
لا هو الله اشار الى حديث اشتكت قلبك وان افتاك المفتون، هو شاف الاقوال المضطربة استفتى قلبه فاطمأن لهذا. لكن ما هو الدليل؟
دليل احل الله البيع وحرم الربا.
ايوه. هل كل بيع محلل؟
الا ما جاء فيه التحريم.
جميل. هذا من اي نوع؟
المباح ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب الاحاديث اللي لابد قرأتها كيف تأولتها؟
حديث
عن بيعتين في بيعة.
نعم. ذكر يعني الشافعي فيما اذكر او الترمذي.
انت تريك شو ذكر.
اذا كان
اعطينا انت بالي ثمان انت له.
نعم. اذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيع على احد البيعتين يكون ذلك داخلا في الحديث. اما اذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على احد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة.
ايوه هكذا
او الترمذي.
هكذا جاء تفسيره في الحديث.
تفسير تفسير سماك.
اي والله.
نعم يخالف تفسير سماك. نعم.
معليش.
ما هو احد رواة الحديث. يعني ما هو لو كان الصحابي ممكن يكون.
اني بلس انك ما عنيت هذا.
عنيت هذا. بعدين نعني شيء اخر. يواش يواش على قولة التركي.
خلينا نسمع يا شيخ.
رأي الراوي له قيمة واعتبار ولا ليس له قيمة واعتبار؟
هو اذا كان الصحابي لا شك ان تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. اما الرواة يعني بعض العلماء حتى يقدم اقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي احيانا اذا كان الظاهر له خلاف الصواب، يعني ان قول الصحابي خلاف الصواب.
إذا ظهر بحجة.
نعم.
لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث
أليس العلماء أيضا يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟
نعم هذا قول معروف يعني.
طيب فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي. نعم
حديث ابن عباس
ابن مسعود
سماك عن أكل مع ابن عباس.
نعم عن عبد الله بن مسعود. نعم حديث ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات، فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء. هذا الذي أنت تريده. هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة. يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد؟ فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟
وأبواب الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم، يعني بيوع الغرض فيها التحريم.
هذه حيدة يا أستاذ.
كيف؟
أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟
نصا أم اجتهادا؟
لا اجتهادا طبعا. طيب. تفسيرا للحديث.
والحديث أو كسرهما أو الربا نصا أم اجتهادا؟
حديث أو كسرهما أو الربا؟ إيه؟ والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث.
الله.
ما أذكر.
أقول دعك من التوجيه. الحديث فله أو كسرهما أو الربا. هذه العلة. نصا أم اجتهادا؟
عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة. ايضا يضم الى هذا الحديث من اجل فهم الموضوع في كل يعني
اخذني بالطريقة. الحديث فله اوكسهما او الربا. كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة ام نصا؟
لا نص.
يا سلام عليك. وهنا شو قلت انت؟ اجتهادا. طيب بس انا اردت اريح الشيخ.
جزاك الله خير.
طيب لو وجد الان تاجر يبيع بالاجل شيخ
ما شاء الله انت بدك خلصي بس اتهمتني. ما اتهمني انه انا بتعب يعني.
بحثه الحمد لله. لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالاجل فقط وهو يبيع بسعر اعلى.
قول الشيخ وانتهينا من النقطة. النقطة الاولى. فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟
لا ما قدمت ان شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن اقول انا توجيه المسألة ككل او توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. انا اذكر يعني شيء من طرف الخلاف والذي ذكرته والذي ذكرته هو الذي اذكره حاليا يعني.
طيب سؤال ما بدنا يعني نضيق على انفسنا، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. اي البيعتين افضل شرعا؟ ان يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد او بثمن الزيادة؟
ايهما افضل؟ القرض لا شك ان صاحب القرض مأجور.
هل هذا التوجيه قائم اليوم على أسنة العلماء فضلا على أسنة التجار؟
لا، إلا النادر. الزمن في هذا يعني أقول يعني الأوضاع في هذا الزمن
مادية بحضة.
مادية بحضة.
فما هو واجب العلماء حين ذاك أن يرجعوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون؟
توجيه الناس للمستحب يعني امر طيب،
وهو الذي يطمئن اليه القلوب.
الزام الناس للمستحب امر اخر.
ايه صحيح،
الزام الناس للمستحب امر اخر،
قصدي وهو الذي اليه القلوب.
الله اعلم. الشيخ كلمه وانا بقولها. التطوير الحضري عندنا هنا، التطوير الحضري عشان يخدم الفقراء. الفقير المنزل عليه بعشر الاف تقريبا تقسيط، نقدر 5000. واحد فقير بيقول يا جماعة الخير، هو بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري، فلما انا فقير سوي لي اياها بعشرة والغني اعطيها بخمسة، كيف هذا؟ كيف كانت هذه المساعدة؟ من وين جاءت هذه المساعدة؟
اي أيوة والله. الله اكبر.
الشيخ الاصح بدل ما نقول عن التطوريط الحضري، التطوريط الحضري. التطوريط الحضري. قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد في الاجل وهو ارفع من سعر السوق، هل يمكن الاعتراض عليه؟
دوبلي.
اوكي.
دوبلي.
يعني.
يلا انت من بلده تفضل.
يعني عمتين. لا ما هو سؤال، هذا سؤال.
نحن قلنا لبعض اخواننا، بلغنا وانت ابن البلد هلا بتصحح لنا، بلغنا ان احد التجار الكبار عندكم لما بلغه انه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين، انما بسعر واحد، فهو كان يبيع مثلا السيارة هذه قيمتها 20,000 بالتقسيط 22-25. فلما سمع ويظهر انه سمعه كان يعني ناقصا انه ما بيجوز يبيع بسعرين، فهو جعل السعر للجميع بدل 20-22. فانا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن، صار الان يظلم الزبائن كلهم على اساس المحافظة على السعر الواحد. يا اخي اعكس تصيب، اعكس تصيب.
كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص او كدليل على ان العلة الربوية، حكمت في قضية باع فيها سيارات، السيارة ب40-60 الى سنة، فبعد 6 اشهر عرفوا الشباب ان هذا لا يجوز، او على المذهب الذي لا يجوز، فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم 6 اشهر، زودنا 20,000 على 2، 20 × 12
ما شاء الله
يسوي كذا بالشهر 1500 ضرب 6 اشهر، تدفعون هذه لا يعني 6 اشهر هذا، وانا جالس بل محالة من هذا، قال تزودون اقل الان ما عندنا بعد شهرين، لا يمكن لما تدفعون الان بعد شهرين ازيد الشهر كذا. مسألة اخرى، حضرت ناس يشترون ويبيعون في الارض، اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط، فجلس قال له السعر كذا وكذا، قال نقد ام تقسيط؟ قال نقد. قال التقسيط؟ قال زيد 12%. قال له امامي وانا اجلس، قال زيد 12% انت بالسنة، تريد سنة ونصف تزيد، سنتين تزيد، لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل، اشغله الله بطاعته، لا ترتاب معي في هذه الوقائع ان العلة ربا، في شيء فيها جهالة هنا ولا ربا؟
ما في جهالة، ولكن يعني هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد 10 سنوات؟
لم يكن هذا السؤال، بارك الله فيك. السؤال الان، اترى ان في هذه الصور والتمثيل
أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي عدم يقولون عدم استقرار السعر؟ ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين؟ هو الجهالة وهو يعرف
في بركة بيعتين في بيعة بيعتين في بيعة أن البيعتين هنا انفضل المجلس على
حبيبي فهمناه هذا طيب. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا. الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة، بل هم يقولون عدم استقرار السعر. جميل. طيب وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه. طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا؟
أجاب يا أخي مو مستحضر مو مستحضر الموضوع. إيه
هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أن ليس الجهالة. لما؟ لأنه هو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا، أي جهالة في الموضوع؟ ما في جهالة.
ولذلك ما دخل في الحديث، ما دخل في تحريم البيعة، ما دخل في الحديث من باع من نهى عن بيعة في بيعة،
لكن دخل في الحديث التالي.
على كل حال أنا الحديث هذا ما أصير عن توجيهه،
لكن انت فاتك فتح لك حجة، قال ان هون المال متأخر وعد بك ان تتشبث بمتين الفرصة هاي.
الآن يعني يحتاج إلى شيء
من
الراجعة في هذه النصوص،
لا قصدي خذه من كلامه.
نعم.
ما هي حجة المرابين لما بيقرض 100 دينار مقابل 110؟
هذا تاجر يا شيخ.
لا أنا أسأل ما هي حجته؟
يعني يدخل في
ما هي حجته؟
لأنه المال
بيتقطع. هذا هو.
هذا الفكرة.
لكن المقرض ما له
عمل سوى الاقرار. رفيق انت ذكرت كلاما انفا، ما ينبغي ان يمشي هكذا دون ان تقف عنده. الست قلت انه هذا تعطل ماله؟
نعم.
طيب هذه حجة المرابين.
الان بيع الاجل يا شيخ اليس هو عكس بيع السلم؟
واذا كان عكس ان يقاس العكس عن العكس به
مع الادلة.
حتى
ما يوجد
حتى حاجة يحيده. اذا كان العكس فيقاس العكس على العكس. نحن عنا جواب تفصيلي عن هذا. يؤكد انه لا يجوز هذا القياس، وهو بيع السلم في كثير من الاحيان الذي سلف النقد لا يضمن ان يصل الى رأس ماله، صحيح ام لا؟
كيف شيخ عاد؟
الذي سلف النقد للفلاح.
نعم.
على ان يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح او شعير الى اخره، في كثير من الاحيان قد لا يصل الى الثمن الذي دفعه
رأس ماله.
واضح؟
نعم.
اما الذي يبيع بيع التقصير يضمن رأس ماله، يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي، فكيف يصح قياس هذا على هذا؟
ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب ان ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال فخية الربا. هل تعلمون صحة هذا الاثر؟
لا
ما تعلم.
ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع.
هذا اخذت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع، ذكر ان ابن القيم يبيح هذا البيع. لما قرأت الكلام سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال أخية الربا.
طيب لبوا صفحة
عمر بن عبد العزيز
وابن عباس.
تفضل.
قلتم
شو رأيها عليها عليها عليها.
شيخنا رجل سجد سجدة واحدة وراء الإمام
سبقك بها عكاشة.
شيخنا كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
أخرجه ولا أخرجها؟
أخرج. وكذلك بما لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
نعم. ما في تعارض لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية. فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا فتلبس ما تيسر لك تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة حتى يتمكن المسلم من أن يسير حياته في حالة الضنك وحالة السعة. أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه البذاذة من الإيمان القيد الآتي تفهم الجمع بين تلك النصوص البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو التوفيق. وهذا الحديث حين ذاك يتأيد بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت السؤال بها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والحديث إن الله جميل يحب الجمال هو يقول إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نفهم أيضا هذا الحديث إياي والتنعم بمعنيين اثنين إياي والتنعم دائما نفسره على ضوء حديث البذاذة من الإيمان. إياي والتنعم التفسير الثاني أي مبالغة في التنعم لأن هذه مبالغة ليس مأمورا بها إنما مطلق التنعم هو مأمور به أما المبالغة في ذلك فلا. خلاصة الكلام أن حديث البذاذة من الإيمان ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك. فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى. وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة شيء كثير من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة حرمت عليكم الميتة. فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين وهو ميتة السمك والجراد أيضا. لكن إذا ضمننا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت خرجنا بتخصيص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد وهكذا. فإذا البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو الجواب والله أعلم. ها جاء دورك.
إذا لم يسجد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما ها هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أم بسجود فقط؟
حسب السجدة التي أسقطها، إن كانت في آخر ركعة يأتي بها ويتم، وإن كانت في ما قبل ذلك يأتي بالركعة.
وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءة وراء الإمام؟
نفس الجواب.
جميل.
تفضل.
شيخنا سؤال في موضوع تسلسل الحوادث.
سؤال في
موضوع تسلسل الحوادث.
تسلسل الحوادث.
بس بدك تطول بقى عليك عشان
إن شاء الله. هذا بيسلم عليك.
شيخنا طولت بالك عليه قبل بيرتاح اللحية المباركة. كيف حالك عند اللحية المباركة؟
جزاه الله خير.
الله يجزيك خير. شيخنا بالنسبة لحديث القلم، هل مقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة؟ يعني قول قصة
المشاهدة؟
نعم.
لا، ليس المقصود.
روحت عليه السؤال.
نعم؟
روحت عليه السؤال.
طب شيخنا اللي سأل، اللي سأل السؤال
يعني من الذي سأل؟
أهل اليمن. أهل اليمن عندما
سألوا اليمن ما سألوا عن القلم،
مش سألوا الرسول عليه السلام عن أول هذا الأمر؟
إيه
نعم.
كان جواب القلم؟
عفوا، نعم عفوا عفوا. صار عندي التباس بين الحديثين.
إيه تفضل.
قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الأخرى غيره. في الحديث الآخر حديث القلم، هل المقصود
وهو حديث القلم وهو
أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب؟
هاي.
قال ما أكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن وما سيكون.
ما هو كائن؟ نعم، إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة. فالآن يعني كيف نربط بين الحديثين، الربط بين الحديث هذا والحديث هذا؟ ولو قلنا يعني نرجع ايضا للآية التي تقول فعال لما يريد، هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم، وكان اول خلق القلم ثم استمر في الخلق؟
كنت معذورا لما طلبت من الشيخ انه ياخذك بحجمه.
طبعا. بحفظ خط الرجع شيخ.
هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي؟
الا وهو
انه هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق وعن العمل؟
شيخنا انا بدي افهم المسألة، يعني المسألة يعني حصل عندي فيها اشكال، يعني لغاية امبارح وانا راجع فيها مش قادر افهمها.
يوم بين عليك هلا شو تغار راح توقف. شو اللي بدخلك في المضايق هذه؟
بقرأ في كتاب.
ايه؟
فمرت عليه المسألة امر عليهم بدنها تمام.
حوادث لا اول لها، في نص القرآن الكريم عليها
فعال لما يريد حسب معرفتي طبعا، يعني واعذرني.
ظاهر شرة العدوى وهو الحيلة. ما قلت لي في نص او ما في نص، تلوت عليه الآية وانا ما عم افهم من الآية تعني انه هناك حوادث لا اول لها. فعال ما يريد، كل مسلم يعرف ان الله غير مجبور من غيره، وانما الغير قد يكون مجبورا منه، فهو فعال ما يريد. لكن انا سؤالي هل هناك نص فيما علمت او فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا ولا لا؟
لا ما
رأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال ما يريد وبين جوابك الان؟ فمعنى اذا جمعنا بين الجوابين تبين انك كنت متسرعا في قولك فعال ما يريد، لاننا جميعا نؤمن بانه فعال لما يريد، ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال الموجه اليك حوادث لا ولا لا. في اثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حسين وذكرت حديث القلم، كيف التوفيق بينهما؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من 100 وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما. من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الاختلاف المتوهم من النصين. فالآن يوجه إليك هذا السؤال، أحاديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القلم؟
الحديث حديث عمران،
لا ما أسألك أن تعيد لي الحديث، قل لي هذا أو هذا بس، قل لي هذا أو هذا. وأعيد السؤال، أي الحديثين أصح في الدلالة على أول مخلوق، أحاديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم؟
حتى فهم القلم، حديث القلم.
إذا زال التعارض، زال التعارض، هذا أولا. ثانيا، قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو أول مخلوق لكن العرش هو أول مخلوق، صح؟
ممكن شيء قبل العرش.
ما جاوبتني، صح ولا ما صح؟
أنا اللي بفهم من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات.
عجيب، كثر خيرك وفرت علي مشوار طويل. طيب إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك، ألا تكون حين ذاك معارضا لقوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم؟ يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق؟
لا مش ممكن.
أقول إذا كنت أنت تعتقد معنا بأن أول مخلوق هو القلم، ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق؟
لا مش ممكن، إذا بعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول إنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق.
لكن قد قلت هذا فتوب إلى الله، صح؟
مضبوط.
إيه انتهت مسألة حوادث لا ولا لها، لسه انتهت موضوع حوادث لا ولا لها.
طب شيخنا قبل القلم
إلا بدك ترجع؟ ما هكذا يكون. إما أنك تقول أنه في أول مخلوق، فلا تقول، عفوا، إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول، إلا كما قال الرسول أول ما خلق الله القلم. فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة، وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول وفي ما لا يخفاك.
لا ان شاء الله ما نبطل هذا.
بارك الله فيك. اذا لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام، وبخاصة ان هذا امر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، مع التسامح طبعا في التعبير. الحقيقة ان ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جر إليه جرا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا، هذا التعبير ما نعرفه، لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم. ومن تيمية نفسه يتناقض في هذا الموضوع، وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية. ابن تيمية في رسالته المسمى برسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر خلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، يميل إلى أنه أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث أمران ابن حسين. إذن بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها، أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي. المهم أن هناك أول مخلوق سواء كان القلم أو كان العرش، فإذا انبطل القول بحوادث لا أول لها. لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم، فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولي. لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش، ما نعود نتطاحن معه، لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره، لأنه البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها. فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم، المهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت، لأننا اتفقنا أن هناك أول مخلوق، لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق، فمن قائل العرش ومن قائل القلم. إذن هذا موضوع ثاني، فلا ينبغي إذن أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها، لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم، لأن كل من الحديثين يثبت أول مخلوق، وانتهى الموضوع.
حديث عمران اللي يقول فيه كان الله ولم يكن شيء معه.
أي نعم أي نعم.
يا أذن لي الشيخ
فضل
أنا أسأله، ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم؟
يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبين التعارض، لكن قصدت التوضيح بين يعني هذا الحديث روية بالمعنى، لابد يعني انتم معي انه روية بالمعنى.
تاخذني بالصفحة مبدأ الشيخ.
ايوه
انت سألت الشيخ التوفيق بين
على مبدأ غيره طبعا.
فما هو التعارض الذي بدأ لك وظهر بين الحديثين؟ وين التعارض؟
التعارض انه في البداية لخبطت بين الحديثين او بين مناسبتين. يعني بين مناسبتين.
عفى الله عما مضى. كان الله ولا شيء معه، او كان الله ولا شيء غيره. عفى الله عنها. كان الله ولا شيء غيره. ايه؟ طيب. وين وجه التعارض مع حديث القلم؟
ما في تعارض، لكن المسألة انه الله سبحانه وتعالى كان من الازل.
دعك من هذا. ما هو خلافنا كان الله في الازل. انت هذا سؤال، يعني انت انسحقت من السؤال انه ما في تعارض. كان الله ولا شيء معه، ثم كان الله ومعه القلم.
طيب مثلا هذا شو فيه
ما في صحيحة. اول ما خلق الله القلم بابن تيمية. ابن تيمية اول
ما خلق.
اي نعم، لكن هذا يرد بعض الروايات الصريحة.
كما قلت جزاك الله خير، المسألة تتعلق بالحوادث التي لا اول لها.
نعم.
فان فهمنا هذا الفهم يعني تنقض تلك المشكلة، وذاك الفهم تعالى العرش قبل كل شيء.
اي نعم، انتهى الموضوع.
في مسألة رؤية الله عز وجل، يعني سمعنا كثير من الخطباء يقولون أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار يوم القيامة، مع أن الآية يعني في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يكون هم المحجوبون وليس الله عز وجل هو المحجوب. يعني ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار ومن باب إكرامه للمؤمنين يظهر عليهم، فهذه العبارة تكون صحيحة؟
لا، ما هي صحيحة. هو التعبير المناسب للقرآن نوافق له تعبير صحيح. بسم الله. المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل هو الذي ينحجب. ذا سوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية. طيب غيره تفضل.
سؤال شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء لا ما في عندما كان يتوضأ أحدث. هذه أول مسألة أنه أحدث يرجع من البداية من الوضوء والغسل، ثم إذا بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث، هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يعمم يبتدأ يرجع من عند تعميم الماء؟ يرجع من عند تعميم الماء.
أولا سؤالك الذي طرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله، هل المقصود بسؤالك أنه يريد أن يصلي فيما بعد ولا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد، إنما هو لمجرد الغسل فقط؟
مجرد الغسل.
فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا؟
شرعيا.
طيب فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا، لأننا أنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح، فإذا اغتسل وقدم بين يديه الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ. واضح الجواب ولا في شيء اخر انا ما فهمته؟
كأنه هذا السؤال بس طيب. الوجه الثاني انه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء اخذ بتعميم الماء فاحدث، هل عليه اعادة الغسل مثلا اذا خلص انتهى من الجزء الايمن فاراد ان يكمل؟
ما قلت لك اذا كنت تقصد انه يريد ان يصلي فيما بعد لابد من إعادة الغسل على الأقل، أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح، لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضأ.
إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل؟
نعم
إعادة الوضوء أو إعادة الغسل؟
لا إعادة الوضوء. أنا قلت الغسل. جزاك الله خير.
هذا إذا بده يصلي يعني.
أهو هذا.
أراد يطبق السنة.
كيف؟
أراد أن يطبق السنة في الغسل.
يتوضأ وإذا انتقض وضوءه فلا بد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة. نعم.
على السؤال إذا يعني الرجل اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الانتهاء من الغسل يعني يكون طاهر للصلاة؟
وهو هذا معنى الكلام.
لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث. الآن يعني سؤال آخر، لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء؟
يعيد الغسل لأنه غسله غير صحيح.
نعم
غسله غير صحيح
إذا اغتسل دون وضوء وأحدث أثناء الوضوء أثناء الغسل.
إيه اختلط علينا بقى الأمر.
اغتسل من غير وضوء وأحدث أثناء الغسل ثم انتهى من الغسل، الآن يعني ما يكون حكمه جاهز للصلاة أم
نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا.
كالوضوء.
واضح؟
نعم.
في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء، أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن نتبناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا. لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا.
جزاكم الله خيرا.
الشيخ في لفظ
في أسأل لفظ سمعت أحد الإخوة يقول ونحب أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا. فلا أعلم هل هذا شرعي اللفظ ولا غير شرعي.
لا هذا استعمال بين البشر فما ينسب إلى الله عز وجل. ما نرى هذا سائغا.
هناك مسألة في القتل الخطأ. أحد إخواننا كان سارق شاحنة، كان يسرق في شاحنة وكانت أمامه شاحنة أخرى كبيرة، فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن يتجه ناحية اليسار. فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة يعني مذهلة، فحصل الحادث. كانت السيارة فيها 5 أشخاص، توفي 4 ونجى الخامس. فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذا؟ الكفارة والدية
كلاهما.
الكفارة كفارة واحدة، أم لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين، فإذا يصير المجموع 8 أشهر.
أينا.
هذا صحيح؟
أينا.
وبالنسبة للدية شيخنا
كذلك،
كيف تقدر؟
كذلك كيف تقدر؟
كيف تقدر الآن يعني هذا المشكلة يعني.
لا مش قضية الآن، المهم الشرع كيف يقدر. نعم. الدية معروف، الدية في الشرع 1000 راس من الغنم و 100 راس من الإبل، فهي مقدرة شرعا، لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا.
يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن
نعم
عن سعر الغنم و...
لا لا، هو هلا هون بندخل في موضوع آخر، أن القيمة ولا رؤوس الغنم، هذه مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر. إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحاب البعران الإبل والغنم، فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من 1000 راس من الغنم و100 راس من الإبل. أما إذا كان كما هو شأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي، فحينئذ نرجع إلى قيمة.
وكيف؟
ها؟
وتقدر القيمة كما ذكرت.
نعم.
هناك نقطة أيضا بالنسبة للمفروض الدية على العاقلة. لا من هم العاقلة يعني؟
والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما، لعل بعض إخواننا يذكرون شيئا من ذلك. عندك شيء؟
العاقلة.
عندكم شيء؟ مدون مددكم.
استغفر الله العظيم. هناك 3 أقوال العلماء في هذا. أضعفها يقولون الذين يرثونه. القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه. والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته.
يعني هذا القول أوسع.
أي نعم. يقول عشيرته بحيث أنه فأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك، ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة، ويلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط.
أي نعم. طيب هل ذكروا يعني حج شرعي في ذلك وانما هي الاراء الاجتهادية؟
لا، الاراء الاجتهادية والنواحي اللغوية.
طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة حتى كانت هناك 3 اقوال؟
لا، بعضهم معمال الى اللغة وهي العشيرة، وبعضهم قالوا من يعقل الرجل، من يوجهه، من يكون وراءه، من يدعمه، وهم العشيرة.
هاي انتهى سؤالك؟
لك ملاحظة شيخنا.
تفضل.
الواقع واقع خاصة في بلادنا، الواقع انه لم تبقى هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم. يعني انه مثلا هذا الاخونا هذا طبعا ذهبوا الى المحكمة، فاخوه يعني دفع قيمة مالية معينة فقط امام الناس، ثم بعد ان رجعوا الى البيت طلب منه يعني مقابلة، يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل.
كل بلاد هكذا الان، لان المسلمون تفككون.
فاذا يعني دفع العاقلة من عنده لا يستطيع،
لا يستطيع.
لا يستطيع.
خاصة في الصورة التي انت سألت عنها.
فكيف يفعل يعني في الحالة؟
الجواب سأل هنا لا يكلف الله بنفسه إلا وسعه. هل يقال له أخلق؟ ما يستطيع.
لا تبغي.
إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
هل يلزمه أن يدفع إذا كان مستطيعا؟
هي ليست علي.
يلزمه لأنه هو الواجب أن يكون هو أو عشيرته. لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة. لأنه العاقلة لا تقوم بواجبها وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك. يلا بسم الله.
إذا كان مستطيعا تضريع طبعا كفار السيارة لحقهم أقل شيء 40,000 دينار.
يا عمي ابن ناطح سحب ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع. يعني الشارع الحكيم حينما فرض الدية عن العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث. طيب الآن القضية معكوسة تماما، الذي أحدث الحادث ما بحاجة إلى تخفيف لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب، فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع. يعني ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقل ما قام بالواجب والمحدث للحادث هو يستطيع تقوم بالواجب. هذا هو
سأل الشيخ عدنان عرهور أن يأتي يسجد سجدة واحدة، قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجد وإذا في النصف يأتي بركعة، فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين؟
يا أخي مو كل مسألة في أهل يدرين هو الفقه.
طب شيخ إيش يعني صار يعني كيف نستطيع ان نذكر ان هنا بهذه المسألة افعل كذا وهنا افعل كذا مع انه لا يوجد دليل؟
يا اخي لا يقال هذا، لا يقال. هل يقال لإمام أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا؟
بس اقل القليل حتى اعرف الدليل لان هذه عبادة.
ما انت يا عم تحيز عن الموضوع في مسائل خفية يفهمها اهل العلم. هل انت مقتنع شخصيا انه كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم ان يفهمها فهمه ولو وضعها ولو؟
طبعا لا.
فاذا انت تدندن حول ما تقول. لا انت تدندن الان حول ما تقول انه لا يمكن، فتريد ان تفهم المسألة التي تنقضع في ذهن الباحث او العالم او الفقيه. كيف فهم هذا؟ لا يمكنك ان تفهم كيف فهم الا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم والى اخره. لكن احنا ما في عندنا شيء خفي، سنبين سنقول لابد من احد شيئين. الذي نسي السجدة هذه ونقول ركن وهي السجدة في ليس في اخر ركعة وانما فيما قبل ذلك، هل انت تريد ان تقول لا فرق بين الامرين؟ طيب هل يكون تابع صفة الصلاة فيما اذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة، هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة؟
طبعا
ولذلك أنا نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته، بين يكون ما قبل ذلك فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتته. المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال، فأريد مثل مش هو نفسه، فأريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها. ربنا بيقول ففهمنا سليمان، شو معنى داود أبوه وهو نبي ما فهمها؟ فإذا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم، مش أنت، أن الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نصا والمسائل المستنبطة استنباطا. هذا لا سبيل
إليه. ولو يعني من باب التوضيح من هذا الأمر ما نستطيع مثلا نعرف الأمور حتى يطمئن قلب الواحد إذا
مو دائما. مو دائما إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل، كمان مشان خاطرك مو دائما يستطيع المسؤول البينة.
في عندنا من كتب المصطلح الحديث قالوا لابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز؟ هذا هو كيف سأل الجوهري هذا أو كيف يميز؟
خبرة
هذا هو.
سبحان الله جوهري مرات ما يستطيع يجيبك مثلا يقول لي هذه ألماس قبل أن يفحص قل لي هاي أنا أعرف من يستعمل آلات المعدات قل لي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف حدس هكذا.
هل لمس المرأة بشهوة ينتقد وضوء الإنسان؟
شو هاي المسألة هي أختي نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقذ وضوء لمس المرأة بشهوة ينقذ وضوء أما بدون شهوة فلا ينقذ.
كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يتوضأ؟
عفوا نحن جزاك الله خير نبهت لنا خطأ نحن نقول مس العضو بشهوة ينقذ وضوء أما قضية المرأة لا قبل لا في مس العضو
ايوه
طول بالك شوي نحن نقول ما جاء فيه النص ما فينا كلام لما بيجي في مس العضو هل هو الا بضع منك ومن مس ذكره
يتوضا
بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين نقول بهذه الفلسفه وهو المس بشهوه ينقض بدون شهوه لا ينقض لكن في التقبيل ما في عندنا نص في السنه وضع القران انه ينقض مطلقا كما قال من مس ذكره فليتوضا لكن شو بنقول؟ بنقول قد في اثناء التقبيل قد يمضي او يمني هذا واحد ثاني هنا يعاد الى الامر الناقد نصا سواء كان هناك تقبيل او لم يكن هناك تقبيل واضح؟ وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.